الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الطفل البطيء التعلم، مسجلا على شريط من فئة 90 دقيقة. بعض أوجه النقد التي توجه إلى سياسة العزل. السؤال الأول: هل تحول مبادئ الديمقراطية دون العزل بالرغم من الاعتبارات الأخرى؟ إن الإجابة عن هذا السؤال بالإثبات أو النفي تتوقف على مدى ما يعتقده المدرسون وأولياء الأمور الذين يعنيهم الأمر. إن الديمقراطية في أحسن معانيها تتضمن إتاحة الفرصة لكل فرد للوصول بقدراته وإمكانياته إلى أقصى درجة ممكنة، والتمتع بأفضل المميزات التي يمده بها المجتمع لهذا الغرض. وما دام هذا هو معنى الديمقراطية، إذن فلا يوجد اعتراض وجيه على التقسيم إلى مجموعات منفصلة، على شريطة أن يكون هذا التقسيم مزودا بالفرص المناسبة. والفرص المتكافئة ليس معناها فرصا متماثلة لكل فرد، أو أن كل فرد عليه أن يفعل نفس الأشياء، لأن إرغام التلاميذ البطيء التعلم على محاولة عمل أشياء لا يستطيعون عملها يتنافى مع المبادئ الديمقراطية. ومثلنا في ذلك مثل من يرغم التلاميذ النابهين على تعلم أشياء يعرفونها من قبل، أو أن يحرمهم من فرصة استخدام مواهبهم في مجالات كثيرة تكون مغلقة على التلاميذ البطيء التعلم. ويجب ألا نتراجع عن استخدام أي طريقة تبدو ذات سند قوي إذا كان الأساس الوحيد لرفضها هو الفهم النظري الضيق للديمقراطية. السؤال الثاني: هل من الممكن عمل مجموعات منفصلة لو أردنا ذلك؟ إذا وضع التلاميذ البطيء التعلم في مجموعات منفصلة، فإن هذا سيتيح تجانسا أكبر بالنسبة لمشروعات المدرسة التي تعتمد على القدرة العقلية. وإذا رغبنا في إيجاد تجانس معقول في السن، فيجب أن يكون في المدرسة عدد أكبر من التلاميذ في أي مجموعة مكونة على أساس السن. أما إذا كان تلاميذ المدرسة متماثلين بدرجة معقولة، فإن بين كل 5 تلاميذ نجد تلميذا بطيء التعلم. ولكي يكون لدينا عدد من بطيء التعلم في كل مجموعة يبلغ عددها 25 إلى 30 تلميذا مثلا، يجب أن يكون هناك على الأقل من 125 إلى 150 تلميذا في كل مجموعة متقاربة في السن. وعلى هذا فلكي يمكن عمل مجموعات منفصلة في مدرسة ابتدائية مدة الدراسة فيها 6 سنوات، يجب أن يكون عدد تلاميذ هذه المدرسة من 750 إلى 900 تلميذ. وعلى أي حال فقد اعتاد معظم المدرسين أن يدرسوا بالفعل لمجموعات تختلف في العمر في حدود 2 حتى في الفصول المختلطة، دون أن يجد صعوبة تتعلق بالسن. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لو طبقوا هذا على مجموعة بطيء التعلم؟ أن يكون مدى الاختلاف في السن 2، وإذا استطعنا التخلص من التعقيدات غير الضرورية بالنسبة إلى السنوات الدراسية، فإن المجموعات المنفصلة لبطيء التعلم يمكن عملها في مدرسة صغيرة تحتوي على 400 إلى 500 تلميذ. ومن المحتمل أن يكون مثل هذا العدد هو الحد الأدنى لعمل مجموعات منفصلة في المدرسة بطريقة مجدية، لأنه إذا كانت المدرسة أصغر من هذا فإن المجهودات التي تبذل لتحقيق التجانس في القدرة سوف تفقد قيمتها نتيجة ضرورة زيادة مدى الاختلاف في السن إلى 3 أو 4 سنوات. وإن مجموعة متجانسة في القدرة ولكنها غير متجانسة في السن ليست أسهل في التدريس من مجموعة متجانسة في السن وغير متجانسة في القدرة. ولا تصلح هذه الأعداد إذا كان تلاميذ المدرسة يختلفون اختلافا كبيرا فيما بينهم. فإذا كان معظم التلاميذ من المتوسطين والنابهين مع عدد بسيط من التلاميذ البطيء التعلم، فقد يكون من الضروري في هذه الحالة عمل فصل متوسط الحجم في المدرسة تجمع فيه المدرسة التلاميذ البطيء التعلم، وهذا يعني أن الفصل يجمع تلاميذ من أعمار مختلفة ومن سنوات دراسية مختلفة، وهذا بالطبع غير مرغوب فيه ما لم تكن هناك ظروف شاذة تتطلبه. ومن ناحية أخرى، إذا كانت غالبية تلاميذ المدرسة من بطيء التعلم فالمشكلة تنتقل إلى التلاميذ سريع التعلم، فماذا نفعل؟ أنضعهم في مجموعات منفصلة أم لا؟ ويجب أن نأخذ في الاعتبار هنا نفس العوامل السابقة. فأول ما نفعل في كلتا الحالتين هو إحصاء عدد بطيئي التعلم ومعرفة أعمارهم وأحوالهم، ثم نبحث ما إذا كان وضعهم في مجموعات سيكون أفضل أم سيسبب مشكلات أكثر من المشكلات التي ستحققها هذه المجموعات. السؤال الثالث: أمن الضروري أن يوجد مدرسون معدون للقيام بأعمال المجموعات المنفصلة للتلاميذ البطيء التعلم؟ لا شك أن مدرس بطيء التعلم يجب أن يكون معدا إعدادا انفعاليا وعقليا، أي أنه يكون راغبا في العمل الشاق ومقتنعا بأهمية التدريس للتلاميذ البطيء التعلم، ويجب أن يكون قادرا على القيام بعمله على أساس الواقع، مقتنعا بما يمكن أن يحققه منهم دون أن يشعر أنه قد ضحى بالمستويات الدراسية، ويجب أن يقبل على عمله مع التلاميذ البطيء التعلم دون أن يشعر بأنه مرغم عليه بأمر الإدارة أو أن في هذا العمل تحقيرا له أو أن مثل هذا التدريس واجب ثقيل. السؤال الرابع: هل توجد تنظيمات رسمية أو غير رسمية ومشاعر وتحذيرات في البيئة الخارجية تجعل سياسة المجموعات المنفصلة سياسة مشكوكا في أمرها؟ من السهل استشارة الجهات المسؤولة لمعرفة هل كان هناك شيء في تنظيمات إدارة التعليم أو قانون الدولة يجب أن يراعى. أما مراعاة مشاعر البيئة الخارجية فمسألة أكثر صعوبة من التنظيمات الرسمية، ولكن معرفتها لا تقل أهمية عن معرفة التنظيمات الرسمية وبخاصة في مثل هذه الأمور. ومن المحتمل ألا نحصل على نتائج مجدية من المجموعات المنفصلة إذا لم تكن هناك مساندة كلية من البيئة الخارجية، إذ أن الفكرة النظرية الجيدة التي لا يتقبلها المجتمع الخارجي تعتبر فكرة سيئة في جميع نواحيها وأغراضها. السؤال الخامس: هل نستطيع أن نتجنب مخاطرة المبالغة في أهمية بطء التعلم ومخاطر الاتجاه نحو إنشاء فصول منفصلة تصبح فيما بعد أمكنة يتجمع فيها كل التلاميذ غير المتوافقين؟ هذا السؤال من أصعب الأسئلة حين نتصدى للإجابة عنه لما يتضمن من عوامل غير ملموسة من الصعب التحكم فيها. فالتلاميذ البطيء التعلم في الفصول المختلفة قد يعرفون بطئهم عن طريق التلاميذ الآخرين حتى إذا لم يكن ذلك بوساطة المدرسين، وكثيرا ما يتضخم شعورهم بضعف قدرتهم عندما توجه إليهم الأنظار، ويدركون أن مجموعاتهم أو التنظيمات الأخرى قد عملت على أساس قدرتهم التي لا تتمشى مع قدرات المجموعة. ولما كان التنافس ومحاولة الحصول على درجات أعلى هما الشعور السائد في المدرسة عادة، فإن التلاميذ النابهين سوف ينظرون باستخفاف لا محالة إلى التلاميذ البطيء التعلم، كما أنهم سوف يستفيدون من كل فرصة في زيادة تأكيد ذاتهم وتفوقهم. وقد يزيد المدرسون المشكلة بملاحظاتهم التي يوجهونها دون تروي، والتي قد تصل إلى حد تهديد تلاميذهم في المجموعات المتقدمة بالنقل إلى فصل بطيء التعلم كوسيلة لاستثارتهم. وإذا نظرنا إلى الموقف الذي يسود الفصول المختلطة فيمكننا أن نحصل على فكرة جيدة عما سيكون عليه الموقف العام إذا ما انتقل التلاميذ البطيء التعلم إلى مجموعات منفصلة. فإذا كان التلاميذ البطيء التعلم في موقف صعب وأطلق عليهم التلاميذ الآخرون أو بعض المدرسين ألفاظ السخرية مثل الأرانب الخرساء أو أصحاب الذكاء المواطن أو ذوي الرؤوس الجامدة، وإذا ما تعرضوا للحرمان من المشاركة في النشاط الذي يجري في حجرات الدراسة أو في الملاعب في حين استفاد التلاميذ النابهون من هذه الفرص، فإنه يمكننا أن نتأكد أن الموقف سوف لا يتحسن بوضع التلاميذ البطيء التعلم في فصول منفصلة في البداية على الأقل. وقد يكون من الأفضل أن نحسن الموقف في الفصول المختلطة قبل محاولة عمل المجموعات المنفصلة، فإذا لم يكن هذا ممكنا على وجه العموم فقد تكون المجموعات المنفصلة هي الحل الأفضل لمشكلة بطيء التعلم. فالتلميذ البطيء التعلم الذي يمكنه تحقيق بعض النجاح ثم يحقق شيئا مقبولا منه ويكون محترما بين زملائه فترة من الوقت، من المحتمل أن يكون أفضل مما لو كان في موقف يكون فيه دائما في آخر قائمة التقدير بالنسبة لزملائه المتقدمين في مجموعته. ومن المستحسن أن نذكر أيضا أنه بالرغم من حسن النوايا فإنه من المحتمل أن تصبح فصول بطيء التعلم مجالا لحل مشكلات عدم الملائمة في المدرسة. وأخيرا يجب أن تعتمد القرارات المتعلقة بالرغبة في وضع تلميذ معين في فصل بطيء التعلم على عدة عوامل موضوعية يسترشد بها برأي المدرس، ومن الممكن أن نتخذ قرارات خاطئة حتى إذا كان المدرس غير متحيز، لأنه من الصعب علينا أن نتأكد مما إذا كان عدم التكيف يرجع إلى نقص في القدرة العقلية أكثر مما يرجع إلى عوامل أخرى. ومن الصعب أيضا أن نكون موضوعيين وغير متحيزين إذا كان التلميذ قد اكتسب سمعة لسوء سلوكه أو ضعف مجهوده لفترة طويلة أو أنه لا يسير دراسته حسب ما نتوقعه منه. وقبل إصدار أي قرار يتعلق بالمجموعات المنفصلة من المستحسن الرجوع إلى تقديرات المدرس على ضوء الحقائق الموضوعية. فمعظم المدرسين يرجعون عدم تكيف التلميذ إلى نقص في القدرة، فإذا كان المدرسون في مدرسة ما مصممين على استخدام هذه العبارة في تقديرهم للتلاميذ في فصولهم، أو أن هناك اختلافا ملحوظا بين تقديراتهم وبين الحقائق الموضوعية، فإننا نتوقع بالتأكيد أن كثيرا من التلاميذ سيضعون خطأ في فصول بطيء التعلم. عنوان: معارضة التقسيم إلى مجموعات منفصلة. مما لا شك فيه أنه من السهل أن ننظم وندير مدرسة لا يوجد بها فصول مستقلة لمجموعات مقسمة حسب القدرات، ففي هذه الحالة لا يهم حجم المدرسة على شرط أن تشمل كل مجموعة متقاربة في السن فصلا أو أكثر، وبذلك لا يصبح العمل الروتيني كتقسيم التلاميذ إلى فصول وعمل سجلات عبئا ثقيلا، كما يمكن نقل التلاميذ من فصل إلى آخر على أساس وجود مجال أفضل للعمل. ولا يوجد نظام مهما بلغت دقته قائم على ترتيب التلاميذ حسب الأرقام أو الحروف يحول دون فهم التلاميذ وأولياء أمورهم المقصود منه. فإذا قسمنا عن قصد التلاميذ إلى مجموعات على حسب القدرة فيجب أن نسلم بأن التلاميذ سيدركون معنى ومغزى المجموعات المختلفة، وأي افتراض آخر يعتبر نوعا من الخداع لأنفسنا. وحتى إذا تأكدت المدرسة أنها تستطيع أن تمنع الموالاة إلى حد ما في النواحي غير المرغوب فيها للفصول المنفصلة، فلا ينبغي لها مع ذلك أن تتبنى فكرة التقسيم دون التفكير في الأسئلة التالية: هل من الممكن تحقيق التكيف الملائم إذا وجهنا العناية للتلاميذ البطيء التعلم في الفصول المختلفة؟ بالنسبة لهذا السؤال يمكننا أن نسأل أسئلة أخرى: هل المدرسون من المهارة بحيث يستطيعون توجيه نواحي النشاط التي تغطي مجالا كبيرا من ميول التلاميذ وقدراتهم؟ وهل يستطيعون إدارة هذا النشاط بطريقة تعطي كل تلميذ دوره الملائم بالنسبة للنشاط ككل؟ هل يمكن للمدرسين مساعدة التلاميذ على القيام ببعض نواحي النشاط الفردية أو التي تعتمد على جماعات صغيرة؟ والتي تشبع ميول التلميذ وتتمشى مع قدراته؟ أيرغب المدرسون في قبول مبدأ الفروق الفردية في القدرة على المشاركة، أم أن كل التلاميذ يجب أن يكونوا في مستوى واحد من حيث القدرة على الأداء في نظر المدرسين؟ هل يستطيع المدرس استخدام مستويات مختلفة للتحصيل دون أن يشعر بعض التلاميذ بالإجهاد، على حين يشعر البعض الآخر بسهولة العمل ويمكنه الوصول إليه دون الاعتماد على المدرس؟ هل المدرسة ككل أو المدرس كفرد يستطيع أن يكون ويدير مشروعا لتنظيم عملية الانتقال من سنة إلى أخرى وتحرير التقارير المرسلة للآباء بحيث نتجنب المنافسة المبالغ فيها أو بيان الفشل المستمر للتلاميذ البطيء التعلم؟ ومن الأهمية بمكان أن التلميذ البطيء التعلم يجب أن يقاس بالنسبة لاستعداده للنجاح، فالتنافس المستمر مع التلاميذ الذين يكونون أكثر قدرة منه والإخفاق المتكرر سوف يثبط من عزيمته ويسبب تقليل مجهوده. ولذلك فمن الضروري أن يكون لدى المدرسة مشروع يمكن تنفيذه إذا كان التلاميذ البطيء التعلم سيوضعون في فصول منتظمة. هل تتوافر المواد الخاصة والوسائل الأخرى الضرورية للتلاميذ البطيء التعلم بحيث يتسنى استخدامها في فصول كثيرة؟ هذا السؤال يتعلق بوجه خاص بالأفلام والصور وما شابه ذلك من المعينات والتي تستخدم في المجموعات، وإذا استطاع كل فصل أن يحصل على كل هذه المواد التي يحتاج إليها التلاميذ البطيء التعلم فلا داعي إذن لعمل مجموعات مستقلة بهم. أما إذا كانت هذه المواد محدودة فإن أفضل استخدام لهذه المعينات أو المواد يكون بوضع مجموعات التلاميذ البطيء التعلم في فصول مستقلة. هل يمكن تنظيم نواحي النشاط خارج المدرسة لكل التلاميذ بدرجة تسد احتياجات التلاميذ البطيء التعلم؟ إن الإجابة السابقة تصلح في مناقشتنا لهذا السؤال، فإذا دعت الحاجة للقيام برحلة واستطاع كل فصل القيام بها فليس هناك داع لتنظيم مجموعات مستقلة. ولكن إذا لم توجد أماكن يمكن الذهاب إليها أو بسبب صعوبة السفر إليها فإن أفضل النتائج للتلاميذ البطيء التعلم يمكن الحصول عليها بوضعهم معا في فصول مستقلة. وإذا أمكن حل المشاكل التي ذكرت سابقا حلا مرضيا في الفصول المختلطة فلا يوجد داع لتكون مجموعات مستقلة. أما إذا أمكن حل معظم هذه المشاكل حلا مرضيا في فصول مستقلة فيجب ألا يعوق هذا العمل مجرد إجراءات إدارية. وعلى أي حال فليست المجموعات المستقلة حتمية، فالتلاميذ البطيء التعلم يمكنهم أن يتعلموا تعلما مجديا في الفصول المختلطة على شرط أن تكون المدرسة راغبة وقادرة على إتاحة التكيف اللازم لإمكانيات التلاميذ البطيء التعلم، والمقترحات التي ستتضمنها الفصول التالية موجهة إلى مدرسي الفصول المختلطة علاوة على مدرسي الفصول المستقلة. عنوان: هل يقسم التلاميذ البطيء التعلم إلى سنوات دراسية؟ من الواضح أننا لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال إجابة صحيحة دون أن نأخذ في اعتبارنا موقف المدرسة ككل. إن من الصعوبة بمكان أن ننظم وندير مدرسة تحاول أن تتبع نظام التقسيم الرأسي أي حسب السنوات الدراسية لبعض التلاميذ ونظاما آخر للتلاميذ الآخرين. ومن السهل بالطبع من الناحية الإدارية أن نستخدم طرقا مختلفة في التقسيم الرأسي مع مجموعات مختلفة إذا كانت تستخدم سياسة المجموعات المستقلة على المحور الأفقي، ولكن يجب أن لا نغفل ما قد ينشأ من صعوبات أخرى. فالمدرسة تعمل كوحدة في تأثيرها في التلاميذ، فهناك قلة من التلاميذ يصلون إلى درجة من الغباء بحيث لا يدركون السياسة التي توجه المدرسة ككل، كما أن قلة منهم تنعدم لديهم القدرة على التمييز بين الطرق المتبعة. إن أي مشروع لتقسيم التلاميذ وتنظيم تقدمهم سواء أكانوا في مجموعات مستقلة أم مختلطة يجب أن يحقق ثلاثة مطالب. المطلب الأول أن يحقق التقسيم تجانسا معقولا ويضم عددا ثابتا من التلاميذ المتآلفين. المطلب الثاني أن ينظم الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى في المدرسة. المطلب الثالث أن ينهي التلاميذ دراستهم الابتدائية في سن لا تتعدى 13 أو 14، تلك السن التي ينتقل فيها التلاميذ العاديون عادة إلى المرحلة التالية من التعليم. ولكن إذا كانت المدرسة الابتدائية تشمل بعض فصول المرحلة التالية فيجب أن يعد التلاميذ للالتحاق بالسنة السابعة الصف الأول الإعدادي في حوالي 13 أو 14. وبالنسبة للمطلب الأول فإن تجانس مجموعات التلاميذ لا يمكن أن يتحقق ما دمنا متمسكين بالفكرة الضيقة والتقليدية عن الصف الدراسي كأساس لعمل المجموعات، وينتج عن كل المجهودات التي تبذل للتنظيم على أساس الصفوف الدراسية اختلافات كبيرة في السن وفي كل العوامل الأخرى المتعلقة به. ويرجع السبب في ذلك إلى ضرورة استخدام النقل والتأخر بقصد تكيف التلاميذ مع مستويات محددة من قبل. ويمكننا أن نتقبل الاختلافات المعقولة في السن والحجم والنضج العام. وإذا كان التقسيم إلى مجموعات حسب الصف الدراسي يحقق غرضه من التحصيل المرجو بوساطة مجموعات التلاميذ، ولسوء الحظ فإن التقسيم على هذا الأساس قلما يحقق هذا الغرض، فكلما زاد الاختلاف بين مجموعة من التلاميذ في السن والحجم والنمو العام زاد الاختلاف في التحصيل الدراسي الحقيقي. فالتقسيم إلى صفوف دراسية يهدم أغراضه ولا يمكن الحصول على تجانس في العمل من مجموعات التلاميذ. ولهذه الأسباب ينادي الكثير من المربين بإهمال التقسيم إلى صفوف دراسية كلية، ويوصون بأن يعتمد تنظيم الفصول وتنظيم العملية الدراسية على أساس السن، ويجب استخدام هذا البديل أو أن يصبح مفهوم الصف الدراسي مرنا جدا، ويصبح كذلك مفهوما عاما ممكن استخدامه مع الاطمئنان في المواقف التعليمية للتلاميذ الذين يختلفون اختلافا شاسعا في قدراتهم وفي تحصيلهم. فإذا قررت مدرسة أن تستبقي بعض المفاهيم المتعلقة بالصف الدراسي في مشروعها لتنظيم الفصول وتنظيم الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى، فلا بد أن تستخدم هذا الاصطلاح بمرونة أو تقبل المشكلات وعوامل الفشل التي ستنتج لا محالة من محاولة جعل جميع التلاميذ يتوافقون مع نظام واحد. ومهما كان مشروع التقسيم فإنه يبدو من المناسب أن نحتفظ بتجانس معقول في السن بالنسبة لمجموعات التلاميذ، وهذا الكلام يعتبر سليما سواء أكان التلاميذ البطيء التعلم في مجموعات مستقلة أم لا. ويبدو أن عامل السن من أفضل العوامل التي تدل دلالة كلية على النمو، كما أنه يرتبط ارتباطا كبيرا بالحاجات والميول والاستعدادات التي يتطلبها النشاط الجمعي أكثر من أي عامل آخر. إن مجموعة عشوائية لتلاميذ في سن العاشرة قد يختلفون في القدرة، إذ تتراوح نسب ذكائهم ما بين 75 و 150، كما تتراوح قدرتهم على القراءة بين الصفر إلى أعلى مستوى في المدرسة وهكذا. إلا أن الروابط المشتركة التي تجمع التلاميذ في مثل هذه المجموعة أكثر منها لدى مجموعة تتكون كلها من تلاميذ يحصلون على نسبة ذكاء تبلغ 100، وتتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة. فإن تعليم مثل هذه المجموعة المتفاوتة بنجاح يعتبر أمرا استثنائيا أكثر من قاعدة عامة يمكن الاعتماد عليها، فهم لا محالة ينقسمون إلى مجموعات صغيرة كثيرة، وليس هناك احتمال لإمكان قيامهم بنشاط جماعي يرضي كل المجموعة، فالتلاميذ الأكبر سنا والأضخم حجما يشعرون بالحرج لأنهم يجدون أنفسهم في مجال آخر غير مجال التلاميذ صغار السن. وعلى أساس معرفتنا الحالية فمن المستحيل أن نحدد مدى تفاوت السن بين التلاميذ الذين يشكلون مجموعة أكثر تفاعلا، وربما يتوقف ذلك على طبيعة النشاط الذي يقومون به. وعلى أي حال فالدلائل الحاضرة تشير إلى أنه من المرغوب فيه أن يكون مدى الاختلاف في السن ضيقا في حدود عامين ولا يتعدى الثلاثة، وهذا الكلام ينطبق على التلاميذ المتوسطين والنابهين علاوة على التلاميذ البطيء التعلم. عنوان: كيف ننظم النقل من سنة دراسية إلى أخرى؟ قد نتساءل إذا قسمنا التلاميذ على أساس السن لا على أساس الصف الدراسي، فكيف إذا يتم النقل من صف إلى آخر؟ لا شك أن النقل بالمعنى الشائع لهذه الكلمة سيختفي، ولكن ستظل هناك ضرورة أخرى، وهي إعادة تنظيم مجموعات التلاميذ من وقت لآخر. ففي حالة المجموعات التي تكونت في بداية الحياة المدرسية على أساس من التجانس والتفاعل الودي، سواء أكانت منفصلة أم مختلطة، ليصبح التلاميذ أكثر اختلافا كلما تقدموا في السن. فقد يألف التلميذ جو مجموعة معينة عندما يكون في السابعة، ويفقد هذه الألفة عندما يصبح في العاشرة أو الحادية عشرة من عمره، ويكون حينئذ في حاجة إلى نقله لمجموعة أقل أو أكبر قليلا في العمر، أو إلى مجموعة متماثلة ولكنها تختلف عن مجموعته في الميل والمزاج. ويجري مثل هذا النقل كلما دعت الظروف وبلا ضجة، بدلا من أن يجري على فترات محددة، ليكون الغرض منه حصول التلميذ على أفضل وضع اجتماعي وتوفير مجموعة تتيح له أفضل مجال للعمل والتآلف. وفي العادة يكون التشابه في السن من أفضل العوامل التي تستخدم في هذا الصدد، ولكن هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار. فكثيرا ما يشعر التلميذ بالألفة والأمن والتجانس وزيادة الرغبة في العمل إذا انضم إلى مجموعة تحوي أصدقاءه خارج المدرسة أو في الملعب، أو صديقه الذي يعجب له، أو المدرس الذي يثير إعجابه. وعلى ذلك يجب أن نسأل السؤال التالي: هل هذه أفضل مجموعة للتلميذ؟ بدلا من أن يكون السؤال هل لدى التلميذ المسوغات المحتمة لنقله إلى هذه المجموعة، ومن المرغوب فيه أن يسود الثبات والدوام حياة المجموعة بالنسبة لكل التلاميذ وخاصة التلاميذ البطيء التعلم. فتحتفظ مجموعة التلاميذ بشخصيتها بدرجة معقولة خلال فترة المدرسة الابتدائية، ويجب أن تحتفظ المجموعة بمدرسها لمدة عام كامل على الأقل، لأن انتقال التلاميذ من مدرسة إلى أخرى قد يعوق تقدمهم. ولذلك يجب أن يبذل كل مجهود للتحكم في العوامل التي تسهل في ثبات مجموعات التلاميذ. والانتقال إلى المدرسة الإعدادية في سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة قد يخلق مشكلات لهذه المدارس، فقد يرغب الكثيرون في إبقاء هؤلاء التلاميذ في المدرسة الابتدائية حتى يتعلموا القراءة ويصلوا إلى مستوى السنة السابعة الدراسية أي الأولى الإعدادية. وعلى كل حال فإن التلاميذ الذين بلغوا سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة ينتمون بحكم سنهم إلى المدرسة الإعدادية، وقد دلت الخبرة على أن مثل هؤلاء التلاميذ قلما يستفيدون من إبقائهم في المدرسة الابتدائية بعد هذه السن. والأكثر من ذلك فإنهم يخلقون المشكلات التي لا تستطيع المدرسة حلها حلا مناسبا لعدم وجود إمكانيات لهذا الحل. فإذا كانت المدرسة الابتدائية تقوم بعملها خير قيام كما يتوقع منها مع مراعاة جميع الظروف، فيجب ألا تتوانى في نقل تلاميذها الذين بلغوا سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة إلى المدرسة الإعدادية، سواء أكان بطيئي أم سريعي التعلم. وقد يتساءل البعض إذا لم يكن هناك نقل من صف إلى آخر فكيف نحث التلاميذ على العمل؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إذا كان الحافز الوحيد للعمل هو الرغبة في النقل إلى مستوى أعلى أو الخوف من الرسوب، إذا كان ذلك هو الدافع للعمل، فمن المشكوك فيه أن نتوقع من التلاميذ القيام بالعمل المطلوب منهم بدافع الرغبة في العمل والوصول إلى تحسين المستوى. وعلى أي حال فإن الإجابة الإيجابية عن السؤال السابق ستكون موضوع بحث طويل سنتناوله في الفصول التالية من هذا الكتاب بالتفصيل. ولا بد من التعديلات الكثيرة لتنفيذ سياسة تقسيم التلاميذ ونقلهم كما أوضحنا في الصفحات السابقة، ولهذا فمن الأفضل أن نبدأ بمجموعة من التلاميذ قد انتقلت من الروضة حديثا أو التحقت بالمدرسة لأول مرة، وسيصحب اتباع التلاميذ المدرسة لهذا النظام بعض الاضطرابات في تفكيرهم وتفكير أولياء أمورهم. وعلى أي حال فإن تنظيم التلاميذ في مجموعات ثم إعادة تقسيمها بطريقة مرنة غير تقليدية هي الطريقة الوحيدة المجدية لإدارة المدرسة لكي تواجه حاجات المجموعات المختلفة من التلاميذ. وهناك أيضا ناحيتان تتعلقان بالتنظيم وتتطلبان بعض الاهتمام، سواء أكان التلاميذ البطيء التعلم في مجموعات مستقلة أم مختلطة، فالتنظيمات العامة داخل الفصل يجب أن تكون من النوع المناسب لهم. وعلاوة على ذلك يجب أن نمكن التلاميذ البطيء التعلم من المشاركة في نواحي النشاط العامة والتي يشترك فيها كل التلاميذ نتيجة لانتمائهم للمدرسة. عنوان: كيف ينظم عمل المجموعات في حجرة الدراسة؟ عنوان فرعي: أسرة الفصل. يجب أن تنظم الحياة المدرسية للتلاميذ بوجه عام على أساس الجو الأسري، أي أن يقيم التلاميذ في المدرسة فيعمل ويعيش معا ويكون لديهم حجرة للنشاط يقومون فيها بكثير من نشاطهم، بالإضافة إلى حجرات أخرى يذهبون إليها لأغراض خاصة. وقد يمارس التلاميذ معظم خبراتهم خارج نطاق المدرسة، ولكن حجرة الدراسة هي المكان الذي يعيشون فيه وتوجد به حاجياتهم. وعلى هذا يجب أن تكون حجرة جذابة على الأقل مثل حجرات التلاميذ الآخرين، وتكون نظيفة مضيئة دافئة وحسنة التنظيم، ويجب أن تكون واسعة بدرجة لا تزدحم فيها مقاعدهم، مع توفير مكان إضاءة لموائد العمل والأجهزة والنماذج والمعارض والأزهار واللعب وأماكن للكتب ومكان لحفظ الأشياء، وكذلك المعدات الأخرى التي عادة ما توجد في كل مدرسة تتوافر فيها أوجه النشاط المختلفة. كما يجب أن تزود بآلة للسينما وفانوس للعرض مع شاشة مناسبة وصالة للعرض. كما يجب أن يكون هناك مذياع في الحجرة وبيانو إن أمكن، أو على الأقل مكان له إذا أحضر من الخارج. وجملة القول: يجب أن تزود مدرسة البطيء التعلم بأفضل حجرة وأفضل المعدات التي يمكن أن تعين التلاميذ وتثير شغفهم وتحبب المدرسة إلى قلوبهم. ويجب أن يكون هناك مدرس مسؤول طوال الوقت للإشراف على هذه الحجرة وعلى التلاميذ، وليس من الضروري أن يوكل الإشراف إلى المدرس أو أن يكون هو الشخص الوحيد الذي يتصل به التلاميذ، غير أنه يجب أن يكون الشخص المسؤول الذي يوجه المجموعة ويقوم بتخطيط نواحي العمل الخاصة بها. كما يجب أن يعمل كل المختصين تحت الإشراف المباشر لمدرس هذه المجموعة ويعمل وفقا للخطط التي صممها قبل ذلك. فالتعليم الخاص الذي يعتمد على خطط خاصة غير متوافقة لا مكان له في برامج التلاميذ البطيء التعلم. وبالإضافة إلى ذلك فإن عدد المختصين الذين يعملون مع التلاميذ يجب أن يكون في حدود برنامج مناسب، ومن الأفضل لمدرس الفصل أن يقوم بمعظم التوجيه والتعليم حتى ولو لم يكن خبيرا في بعض النواحي، فإن ذلك أفضل من أن ينقل التلاميذ إلى مدرسين متعددين يختلفون في النواحي العقلية والإنفعالية. فالثبات والاستمرار في العلاقة بين التلميذ والمدرس لا بد من وجودهما بدرجة كبيرة لكل التلاميذ في سن المدرسة الابتدائية، وبخاصة للتلاميذ البطيء التعلم. عنوان: الاشتراك في نواحي النشاط المدرسي. يجب أن يعتبر التلاميذ البطيء التعلم جزءا من كل كأي مجموعة أخرى في المدرسة، وخاصة إذا وضعوا في حجرات دراسية مستقلة، ويجب أن يشتركوا في حفلات المدرسة واجتماعاتها، وفي تحرير الصحف المدرسية والجرائد ودوريات الحراسة والألعاب الرياضية والمعسكرات وما إلى ذلك، ويكون ذلك تبعا لميولهم وقدراتهم. وتميل بعض المدارس إلى إهمال التلاميذ البطيء التعلم أو تحد من نشاطهم ومشاركتهم، وهي في ذلك تفترض أن الاشتراك يجب أن يقتصر على التلاميذ المتفوقين في التحصيل الدراسي، وكثيرا ما يحرم التلاميذ البطيء التعلم من أن يمارسوا هذا النشاط على وجه أكمل. ولهذا يجب أن يكون المقياس الوحيد للاشتراك في نواحي النشاط المدرسي هو ميل التلاميذ ومدى ما يبذلونه من جهد مخلص يتفق مع قدراتهم. فإذا كان من المعتقد أن مجلة المدرسة تناسب التلاميذ النابهين، فإنها تناسب أكثر التلاميذ البطيء التعلم، لا بالنسبة لجودة المجلة، ولكن بالنسبة لما تحدثه من أثر في التلاميذ. عنوان الخلاصة: إنه من الصعب علينا أن نجيب عن الأسئلة التي تتصل بتنظيم التدريس لبطيء التعلم إجابة لا لبس فيها، ذلك أن الإجابة الصحيحة تعتمد إلى حد كبير على الوضع الخاص لكل مدرسة، فالتنظيمات المدرسية التي تناسب مدرسة ما قد لا تناسب مدرسة أخرى لها ظروفها الخاصة المختلفة. وتتعرض فلسفة فصل التلاميذ البطيء التعلم للكثير من العيوب، ولذلك يجب أن لا يلجأ إليها إلا في حالة تتعذر فيها مواجهة حاجات التلاميذ البطيء التعلم في الفصول العادية، ومهما يكن الأمر بالنسبة لسياسة عزل التلاميذ أو عدم عزلهم، فإنه يجب أن نضع في اعتبارنا مشكلة نقل التلاميذ البطيء التعلم، فليس من الضروري إجبارهم على الوصول إلى مستوى تحصيلي أعلى لا يتفق مع إمكانياتهم، كما أننا في الوقت ذاته يجب أن لا نحول بينهم وبين الانتقال عندما يصلون إلى المستوى الذي نتوقعه منهم. ومن المستطاع الوصول إلى المستوى المعقول عن طريق حجرة الدراسة التي تكفل لهم الراحة المطلوبة والإشراف الدائم والاهتمام المستمر من جانب مدرس الفصل، مع توفير الوسائل المعينة والمشوقة. فإذا كان هذا أمرا هاما بالنسبة للتلاميذ العاديين، إلا أنه يعتبر في المرتبة الأولى بالنسبة للتلاميذ البطيء التعلم. الفصل الرابع: عنوان كيف نوجه نشاط بطيء التعلم. من السهل أن ندرك بوضوح خصائص وحاجات التلاميذ البطيء التعلم عند مقارنتها بخصائص وحاجات غالبية الأطفال. من أجل ذلك يصبح من الطبيعي أن نستمد طريقتنا في إرشاد وتوجيه التلاميذ البطيء التعلم من ثنايا أوجه التشابه والاختلاف للتوجيهات الخاصة بطريقة إرشاد وتوجيه وتعليم التلاميذ العاديين. وقد ينجم عن ذلك الكثير من المشكلات التي تنشأ بسبب عدم كفاية التعليمات الموجودة في الكثير من المدارس، تلك التعليمات الخاصة بطرق إرشاد وتوجيه تعليم التلاميذ البطيء التعلم أو التلاميذ العاديين أو سريع التعلم أيضا. ومن حسن الحظ أن الكثيرين من المدرسين يعرفون أكثر مما ينبغي أن يعرفوا، ويبغون الوصول إلى أهداف أعلى من مستوى طموحهم، فإذا ما وضحت تلك الأهداف في الأذهان فلن ينجم أي ضرر عندما نستمد التوجيه من نوع المنهاج والخبرات التعليمية الملائمة للتلاميذ العاديين. عنوان الأهداف والأغراض. أوضحنا في الفصلين الأول والثاني من هذا الكتاب أن الأغراض والأهداف التي ترمي إلى تكوين عادات ومهارات وأساليب خاصة من المعرفة يمكن أن نتوقعها في عمر زمني معين، وهي بالضرورة تختلف باختلاف المجموعات التي ينتمي إليها التلميذ، فنحن نتوقع مثلا أن ينمي أغلب التلاميذ العاديين في سن السادسة القدرة على القراءة، ولكننا لا يمكننا أن نتوقع ذلك لدى الأطفال البطيء التعلم إلا في حالات خاصة تتصل بخبرات مكتسبة في دور الحضانة ومدارس رياض الأطفال. ومن الممكن كذلك أن نتوقع أن في استطاعة الأطفال العاديين في عامهم الرابع بالمدرسة الابتدائية حل المسائل الحسابية البسيطة التي تتضمن عمليتين أو أكثر بدقة وسرعة، ولكن مثل هذه العمليات تكون معقدة بالنسبة للتلاميذ البطيء التعلم، وإنه لمن الصعب علينا عمل قائمة تتضمن الأهداف الخاصة التي من هذا النوع والتي يمكن أن نتوقع تحقيقها من التلاميذ البطيء التعلم في مستوياتهم العمرية المختلفة، إذ أن هناك الكثير من هذه الأهداف، ويمكن ذكر المئات منها التي تحمل في ذاتها أهمية ودلالة قصوى. ورغم ذلك فنحن نهمل ذكر الكثير منها على الرغم من قيمتها الواضحة. وفي استطاعتنا في الوقت ذاته أن نخطط قائمة تشمل 1000 من هذه الأهداف والتي تتضمن تحليلا جزئيا للمنهاج، ولكنها رغم ذلك تكون عديمة الفائدة، وإذا كنا لم نصل بعد إلى طريقة تشمل التوقعات المختلفة بالنسبة للأطفال المتوسطين إلا في عدد محدود من المهارات التقليدية، فما بالنا عندما نخطط للتلاميذ البطيء التعلم ولا نملك إلا بعض الأسس البسيطة. وهناك اعتبار أكثر أهمية، وهو أن التخطيط للتعليم على أساس أهداف مفصلة جدا يميل دون شك إلى تدعيم النظرية القائلة بأن التعليم يتعلق بنوعيات محددة، أي بتجميع وحدات جزئية من المهارات والمعرفة. وبهذه الصورة نتوقع أن تعطينا هذه الجزئيات المتجمعة نمطا موحدا يؤثر بشكل واضح في السلوك، وإننا قلما نحصل على مثل هذه النتيجة السعيدة حتى في حالة الأطفال النابهين، وبالتالي لا تتحقق إطلاقا في التلاميذ البطيء التعلم. إن التعلم الجيد يحدث عادة عن طريق الإنماء المستمر والتقوية وإعادة التخطيط وتنقية كل أنماط السلوك السابقة منذ البداية. إن التعلم عبارة عن عملية تراكمية أكثر منها عملية تجميع وحدات جزئية مفصلة، ونستطيع أن نضع في اعتبارنا أن الأهداف وتنمية القدرات الخاصة والتزود بالمعلومات دليل جزئي يوضح لنا كيفية التفتح الكلي لخبرات التلاميذ. وأهم ما تجب معرفته هو هل في استطاعة الأطفال الاستفادة من الحقائق والمهارات في حل المشكلات والتفكير بعين ناقدة ومواجهة المواقف الجديدة. إننا سوف نقدم في الفصل الخامس بعض الاقتراحات الخاصة باستعمال الاختبارات المدرسية وعلاقتها بالأهداف التي تحددها القدرات الخاصة والتفسيرات التي يمكن استنباطها من أنواع النمو التي يمكن أن تقيسها هذه الاختبارات، وخاصة في القراءة والحساب. وإلى جانب أن المنهج يستهدف إكساب التلميذ قدرا معينا ومحددا بشكل كمي من الخبرات، فإنه يجب أيضا أن يستهدف إكساب التلميذ صفات كيفية معينة تظهر في صورة اتجاهات أو صفات سلوكية أو سمات شخصية أو استعدادات، وهي السمات الأساسية التي يتحلى بها كل فرد يعيش في مجتمع ديمقراطي بغض النظر عن قدرته. وإن الصياغة الجيدة لهذه الأهداف كتلك التي قامت بها اللجنة التربوية التابعة للجمعية الأهلية للتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية يمكن استخدامها كوسيلة للإرشاد بوساطة معلم التلاميذ البطيء التعلم، وذلك بنفس السهولة والصدق عندما يستخدمهما معلم التلاميذ الآخرين. وليس بالأمر اليسير أن نحدد أي درجة أو أي مستوى من السلوك يمكن أن نتوقعه في سن معينة، أو أن نكشف عما إذا كان التلاميذ ينمون حقيقة في اتجاه هذه الأهداف، ولكن هذه المهمة لا تزيد في صعوبتها بالنسبة لمعلم التلاميذ البطيء التعلم عنها بالنسبة لمعلم التلاميذ الآخرين. ولكن مهما كان الأمر فإنه من المفيد أن نشير إلى بعض التفسيرات الخاصة بالأهداف التي يحتاج إليها معلم التلاميذ البطيء التعلم، وكذلك إلى بعض الخطوط العريضة التي يجد نفسه في حاجة إلى استخدامها والتي تصل بالمنهج إلى الكفاية المطلوبة.
انتهى الوجه الأول.